السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وهو عمدة الفقه هو كتاب في فقه أي مذهب من المذاهب؟ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ومن المناسب، بما أننا سندرس هذا الكتاب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن نقدم بمقدمة نتعرف فيها على هذا الإمام العظيم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأن الإنسان إذا أراد أن يأخذ عن عالم أو أن يأخذ الدين عن شخص، فإن من المناسب أن يعرف مكانته في العلم ومكانته في الدين. هذا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من هو في الفقه والإمامة، قال أحمد بن حنبل إمام في ستة أشياء. هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول أحمد إمام في ستة أشياء: إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في الفقه، إمام في القرآن، وذكر السادسة وهي إمام في الفقر. هذه أو في ثمان خصال، وذكر أشياء أخرى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عنه أبو زرعة الرازي الإمام المحدث، قال لابن الإمام أحمد عبد الله ابن الإمام أحمد، وعبد الله هذا كان عالما من العلماء، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له ابنان هما من العلماء، وهما من؟ عبد الله وصالح، وكان من أهل العلم. أبو زرعة قال لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال له أبوك يحفظ ألف ألف حديث. كم يعني؟ مليون حديث. ولا تتصور حينما تسمع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحفظ ألف ألف حديث أن هذه أحاديث يحفظ متونا، أو يحفظ مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا، بل يحفظها بأسانيدها منه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألف ألف حديث. وله أخبار كثيرة تدل على علمه وفقهه رحمه الله تعالى. بل إن الإمام الشافعي وهو الإمام المعظم في الفقه قال للإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا لكي نعمل به. وهذا أيها الإخوة الكرام ملحظ مهم جدا أن يعلم وأن ينتبه له، وهو العلاقة، علاقة الود ورحم العلم بين أولئك الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله استفاد من الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله تعالى استفاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي استفاد بل تتلمذ على إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ومالك بن أنس رحمه الله تعالى التقى وحصل بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة علاقة علمية وطيدة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا أخذ عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهذه المذاهب الأربعة أيها الإخوة الكرام هي مدارس فقهية لم تقسم الأمة ولم تفرق الأمة، وإنما هي مدارس علمية، كل واحد من أئمة هذه المذاهب يعرف قدر الآخر، منهم من أخذ عن الآخر تلمذة كما أخذ الشافعي عن مالك، ومنهم من استفاد من الآخر كما استفاد الشافعي من أحمد، واستفاد أحمد رحمه الله تعالى من الإمام الشافعي. فهؤلاء الأئمة الأربعة أيها الإخوة الكرام مدارسهم مدارس فقهية، هي امتداد لمدارس الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي تلقوها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الفقهاء وسيد الفقهاء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فقه الصحابة وعلمهم ودرسهم في هذه الجامعة العظيمة وهي مسجده عليه الصلاة والسلام، فتلقى عنه الفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان الصحابة الفقهاء كثر، وكان من أبرزهم الإمام الصحابي الجليل زيد بن ثابت رحمه الله تعالى. طبعا لا شك ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم الصحابة، ولكن هناك من الصحابة من جلس لتدريس الفقه وتفرغ للفتوى والتفقيه الناس في دينهم فانتشر عنه الفقه، ولهذا قيل إن الفقه انتشر عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر في المدينة، وهذه مدرسة المدينة في زمن النبي في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان أشهر من تصدر للفتوى ولتفقيه الناس ولتعليم الفقه في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، ثم عبد الله بن عمر، وبهذا نشأت مدرسة فقهية عريقة عظيمة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، كان إمامها عبد الله بن عمر وقبله زيد بن ثابت. ثم امتدت هذه المدرسة العلمية العريقة على مر عصور المسلمين، والفقه أيها الإخوة الكرام يتلقاه العلماء جيلا بعد جيل، لا يؤخذ الفقه أيها الإخوة الكرام من الكتب فحسب، لا، لا بد أن يتفقه الإنسان على شيخ. ولهذا لو جئت إلى أي فقيه حتى في عصرنا الحاضر، في عصرنا الحاضر لو أتيت إلى فقيه من الفقهاء لاستطعت أن تعرف إسناده في التفقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود ومدون في الأثبات وفي التراجم إلى زماننا الحاضر. ولهذا أيها الإخوة الكرام توارثت مدرسة المدينة الفقه جيلا بعد جيل، حتى جاء الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى، ثم بعد ذلك جاء زمن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فكتب الله عز وجل لهذا العالم من القبول والانتشار الفقه، وأخذ عنه الفقه طلابه فنشروه في الآفاق، ونشأ هذا المذهب مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومذهب الإمام مالك موجود إلى يومنا هذا، وتجد العالم له إسناد في التفقه إلى مالك. وفي مدرسة، هذه مدرسة إيش؟ مدرسة المدينة. في مكة أيها الإخوة الكرام كان من أشهر من انتصب لإفتاء الناس وتعليمهم الفقه الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخذ العلم عنه عدد من التابعين كمجاهد وقتادة وغيرهم، ثم توارث الناس هذا الفقه. وممن اتصل إسناده في التفقه بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى اتصل إسناده في التفقه بمدرسة مكة، مدرسة مكة التي كان إمامها في زمانها من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، واتصل إسناده أيضا بفقه مدرسة المدينة من طريق من؟ لأنه تفقه كما قلنا على مالك بن أنس، الإمام الشافعي تفقه على مالك بن أنس فاتصل إسناده أيضا بمدرسة المدينة، واتصل إسناده. ولنذكر مدرسة ثالثة من مدرسة الفقه في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي مدرسة الكوفة التي كان عالمها ومفتيها وإمامها وفقيهها من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخذ عنه الفقه عدد من أصحابه من التابعين كعلقمة ثم إبراهيم ثم حماد ثم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى، فاتصل مذهب أبي حنيفة في إسناد التفقه وتلقي العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن مسعود. الإمام الشافعي أيضا حصل له نصيب من اتصال سند التفقه بمدرسة الكوفة، لأنه أخذ عمن عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم جاء أيها الإخوة الكرام، وهو آخر الأئمة الأربعة زمانا، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فأخذ عن الشافعي وأخذ عن أبي يوسف، وحصل فقه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى وقرأ في كتبه، فاتصل إسناده بمدارس الفقه جميعها رحمة الله تعالى عليه، وجمعنا به في جنات النعيم. وكل واحد من هؤلاء الأئمة أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه جعل فقهها مرويا بالإسناد جيلا بعد جيل، على أيدي أئمة ثقات أثبات يخافون الله عز وجل، قد اشتهرت ديانتهم وخوفهم من الله كما ثبت واشتهر علمهم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان فقيها عظيما، حتى قال الإمام مالك إمام دار الهجرة لما سئل هل رأيت أبا حنيفة، قال رأيت رجلا لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لفعل من قوة حجته رحمه الله. وقال الشافعي، وهنا تلاحظ كيف أن هذه المدارس الفقهية لم تكن ولا تكون أبدا عند أهل العلم سببا لانقسام الناس ولا سببا لتعصبهم، خلافا لما يظنه بعض الناس أن هذه المذاهب تفرق الأمة. لا والله ما فرقت الأمة، لا في حال أئمتها ولا في حال أتباعهم من أهل العلم. فإذا حصل شيء من التفرق أو التعصب فهو جهل من بعض المتعصبة، لا أن هذه المذاهب فرقت الأمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال هذا الكلام عن أبي حنيفة وأثنى عليه هذا الثناء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، هذا أبو حنيفة، وأما عبادته وزهده فقد كان رضي الله تعالى عنه ورحمه يلقب بالوتد من كثرة صلاته، كان يلقب بالوتد، يقوم قائما لله يصلي مثل الوتد رحمه الله تعالى، وكان ربما صلى الفجر بوضوء العشاء يقوم الليل. وأما الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله فقد روي في الحديث أنه يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجد في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة في إحدى الروايتين عنه قال أرى أن هذا العالم هو مالك بن أنس، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، قال أرى أنه مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكان معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلا لمجالس الحديث، مجلا لمجالس العلم رحمه الله تعالى وغفر له. وقد سئلت أخته ما كان شأنه في البيت، قالت المصحف والصلاة، عبادة وعلم، وهذا هو حال أئمة الإسلام. تقرأ في سيرهم فتجد الحرص على العلم والبذل في العلم والتعليم يصاحب ذلك تعبدا وتنسكا وخشية لله سبحانه وتعالى. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإن سألت عن علمه وفقهه فقد كان الإمام أحمد يتبع الشافعي وهو راكب على بغلته، الشافعي كان راكب يركب البغلة، فيأتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويستفيد من الشافعي، فقال له بعض الناس في ذلك قال إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، ما فيه أي تعصب بل إجلال وتعظيم وتكريم من بعضهم لبعض. وأما عبادة الشافعي رحمه الله تعالى فقد كان الشافعي كما روى تلميذه الربيع بن سليمان روى عن شيخه الشافعي قال كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان كم؟ 60 ختمة، كل يوم وليلة فيها ختمتان. هذا التعبد والتنسك أيها الإخوة الكرام. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد ذكر في ترجمته في الزهد والعبادة شيئا عظيما، شيء عظيم، فمن ذلك أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، يقول الواحد كيف 300 ركعة في اليوم والليلة ممكن؟ نعم ممكن، لكن في القول عند من تعلق قلبه بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. 300 ركعة في اليوم والليلة، فلما امتحن وعذب رحمه الله تعالى وكبر سنه وضعف جسمه كان يقتصر على 150 ركعة في اليوم والليلة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن أراد أن يقرأ تراجم هؤلاء الفقهاء فليرجع إلى كتب التراجم، انظر في سير أعلام النبلاء، انظر في غيرها. وقد يقول قائل هل فقهاء الأمة الإسلامية هم هؤلاء الأربعة فقط؟ هل الأمة الإسلامية ما فيها إلا أربعة فقهاء؟ لماذا كانت المذاهب أربعة؟ لا، ما كان العلماء فقط أربعة، العلماء كثر، لكن هؤلاء العلماء إضافة إلى تصدرهم لتفقيه الناس وإفتائهم وتعليمهم فقد نهض طلابهم واعتنى طلابهم بفقههم ودونوه وكتبوه ونشروه بين الناس، فصارت مدرسة علمية ومذهبا فقهيا قائما. واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. المقدمة الثانية أيها الإخوة الكرام، إذا عرف مكانة هذا العالم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صاحب هذا المذهب، وكيف وصل الفقه إليه، وكيف دون الفقه، فليعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يدون الفقه بنفسه من أول الفقه إلى آخره. نعم ربما كتب في بعض المسائل، لكنه لم يصنف في الفقه كتابا من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار بقلمه ويده، لا، ولكن كيف دون مذهبه ونقل فقهه رحمه الله؟ كيف؟ عن طريق تلاميذه كما بيناه، ونقل الفقه عن الإمام أحمد. بالمناسبة فقه هذه المذاهب مما يميزه أنه نقل جيلا بعد جيل على مر هذه القرون، حتى قال بعض أهل العلم إن المذاهب الفقهية الأربعة نقلت نقلا متواترا، وهذا صحيح بالنظر إلى أصول مسائلها ورؤوسها. ربما بعض التفريع لا ينطبق عليه هذا، لكن إذا نظرت وجدت طلاب الإمام أحمد عدد كبير، طلاب الإمام الشافعي كذلك، فالمقصود أنه نقل فقههم وأسس فقههم ورؤوس مسائل فقههم نقلا متواترا أو قريبا من التواتر، وهذا مما تميزت به هذه المذاهب الفقهية الأربعة. فأنت إذا وجدت خطأ مطبعيا مثلا في كتاب من كتب الشافعية لا يمكن أن يمر هذا الخطأ، لأنك تجد عشرات الكتب صنفت تصحح لك هذا الخطأ. وكذلك إذا وجدت إطلاقا في مسألة من مسائل الفقه عند مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، فإنها إذا كان هذا الإطلاق مقيدا بقيد فسوف تجد في الكتب الأخرى ما يقيد هذا الإطلاق، وهذه من المميزات التي تميز بها فقه هؤلاء الأئمة مما قد لا يوجد في بعض الفقه عند غيرهم. واضح؟ طيب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى عنه الفقه عدد كبير من تلامذته وطلابه، وهؤلاء الطلاب وهؤلاء التلاميذ كانوا من أهل العلم علماء. يعني هل تعلم من الذي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفقه؟ منهم الإمام أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود صاحب السنن، من نقلة فقه الإمام أحمد صنف كتابه المعروف بمسائل الإمام أبي داود. من نقلة فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى العالم ابنه، من هو؟ عبد الله، وابنه كذلك صالح وكان قاضيا عالما. وكذلك نقل عنه الفقه تلميذه حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني رحمه الله تعالى، وكذلك نقل عنه الفقه الكوسج، وكل واحد من هؤلاء هو عالم من العلماء فنقل فقههم. فقه الإمام أبي حنيفة نقله عدد كبير من أهل العلم، منهم الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني، وكل واحد من هؤلاء يصلح أن يكون صاحب مذهب مستقل من إمامته وعلو كعبه في الفقه. واضح؟ كذلك الإمام مالك نقل عنه الفقه ابن القاسم وغيرهم، وكذلك الإمام الشافعي نقل فقهه الربيع بن سليمان وغيره، وصنف الإمام الشافعي فقهه بنفسه، وهذه من المميزات أنه كتب كتابه الأم في الفقه، وكتب كتابه الرسالة في أصول الفقه رحمة الله تعالى عليه. المقصود أن هؤلاء الذين نقلوا فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء بعدهم من لخص من جمع كلامهم كله. يعني عندنا مثلا الإمام قلنا الإمام أبو داود نقل بعض فقه الإمام أحمد وصنف المسائل، الإمام الكوسج عبد الله صالح كل واحد صنف مسائل عن الإمام أحمد، جاء بعد ذلك في الطبقة التي تتبعهم رجل عالم أيضا من أهل العلم وهو الإمام أبو بكر الخلال، وقام بعمل عظيم في خدمة هذا المذهب الجليل أنه جمع كتب المسائل كلها في كتاب واحد كبير موسوعة فقهية اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد لتصنيف الخلال رحمه الله. ثم جاء بعده تلميذه غلام الخلال وكتب عددا من الكتب. ثم جاء بعد ذلك أيضا الإمام الخرقي أبو الحسين الخرقي رحمه الله تعالى، فاختصر فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في متن فقهي وكتاب تعليمي يصلح للتدريس عند الناس، وهو المعروف بمختصر الخرقي. ومختصر الخرقي هذا شرحه عدد من العلماء منهم ومن أشهرهم صاحب العمدة ابن قدامة نفسه صاحب العمدة شرحه في كتاب كبير موسوعة فقهية عظيمة اسمها المغني في شرح مختصر الخرقي. هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى طبعا بعد ذلك مر نقل الفقه بمراحل، وكل مرحلة يأتي فيها عالم من العلماء، وفي زمن المتوسطين من علماء المذهب الحنبلي كان من أجلهم وأكثرهم يعني تنقيحا وتحريرا في المذهب هو الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب صاحب العمدة المتوفى سنة 620 للهجرة. هذا العالم قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. ومن المهم إذا درست كتابا أن تعرف مكانة المؤلف في العلم حتى تأخذ المعلومة منه باطمئنان إذا عرفت أنه إمام وجبل في العلم. ابن قدامة ماذا قال عنه ابن تيمية رحمه الله؟ يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. الأوزاعي هذا كان عالم من علماء الشام بل كان صاحب مذهب، ولكن مذهبه اندرس لم ينقله الطلاب ولم يصنف فيه فاندرس مذهبه، وكان يعني في طبقة الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. فيأتي ابن تيمية يقول أن ما دخل الشام بلد أهل العلم وبلد العلماء، يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، لا شك أن هذه شهادة عظيمة لهذا العالم الجليل. هذا بالنسبة لمؤلفه وهو الإمام ابن قدامة رحمه الله. ودعونا في هذا الدرس نحاول أن لا نقتصر على معرفة المعلومة، أن نأخذ المعلومة، نريد أن نتعلم كيف نتعلم. الزرنوجي عنده كتاب اسمه إيش؟ اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، تمام؟ ويقولون إن الذي يعلمك الصيد أحسن من الذي يعطيك في كل يوم سمكة، تمام؟ ولهذا قال بعض مشايخنا يقول لو كان لي من الأمر شيء ما اقتصرت على تعليم طلاب العلم العلم، وإنما علمتهم كيف يقرؤون كتب العلم. لأنه إذا تعلم كيف يقرأ كتب العلم أين يرجع إلى المعلومة الصحيحة، كيف يتعامل مع هذه الكتب تعاملا صحيحا، استطاع إذا غاب عنه الشيخ أن يصل إلى المعلومة، واضح؟ ولكن الطالب لا يستغني أبدا عن الشيخ، حتى أقل الأحوال أن الطالب لا يمكن أن يتعلم كيف يتعامل مع الكتب إلا من خلال المشايخ. ولهذا قال بعضهم كان العلم في صدور الرجال ثم صار العلم في الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. ولو أنت جئت إلى طالب ما يحسن القراءة وجئت وأعطيته كل الكتب المتعلقة بتعليم القراءة تقول تفضل تعلم القراءة، لا يمكن أن يتعلم. ولو جئت إلى إنسان ما درس الرياضيات قلت له خذ هذه كتب اقرأها تصير، لا يمكن أن يكون جيدا في الرياضيات. لابد من إيش؟ من تحت التلقي عن الشيوخ مع الدربة وتحصيل الملكة على أيديهم. واعتنى أهل العلم بهذا، أهل العلم كانوا يعتنون بهذا، حتى مما قيل إن حلقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كانت أول مجمع فقهي، لأن الإمام أبو حنيفة حلقته من الذي كان يحضرها؟ كان هنا محمد بن الحسن الشيباني، هذا أبو يوسف، هذا الفضيل بن عياض، هذا حفص بن غياث، هذا فلان، هذا زفر بن الهذيل إلى آخره من أئمة العلماء. فكان يأتي الإمام أبو حنيفة إلى المسألة فيطرح المسألة ثم يستمع من جميع الطلاب مناقشات علماء، ما هو يستمع من طلاب ما يحسنون شيء، لا، يستمع من علماء، هذا إمام في الحديث، وهذا إمام في الفقه، وهذا إمام في اللغة، وهكذا. فالمقصود نريد أن نتعلم ما هي مصادر المعلومات التي نأخذها. الآن نحن أول مسألة، لو أردنا أن نتعرف على ترجمة الإمام بن قدامة هذا رحمه الله، ما هو الكتاب الذي نراجعه؟ كتب تراجم الفقهاء. طيب، عندنا كتب عنيت بتراجم الفقهاء، اعتنت ببيان تراجمهم، ومن هذه الكتب ما صنف على الأزمنة غير مختص بمذهب ولا ببلد، مثل كتاب سير أعلام النبلاء، فإنك تجد في كتاب سير أعلام النبلاء لابن قدامة رحمه الله الذهبي رحمه الله تعالى تجد فيه تراجم المحدثين، سير الزهاد، أخبار الشعراء أحيانا، وهكذا. فيترجم بغض النظر عن التخصص وبغض النظر عن البلد، خلاص يرتبها على الطبقات. في بعض كتب التراجم اعتنت بتراجم الرواة ولا تترجم لغيرهم، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ها، تترجم للرواة يا شيخ محمد، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الكمال ثم تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، هذه كلها سلسلة تفرعت من كتاب الكمال. الكمال لمن له مناسبة هنا؟ الكمال لعبد الغني المقدسي، ابن عم من أقارب الإمام بن قدامة المقدسي، تمام، قريبه رحمة الله عليه أجمعين. الكمال هذا أخذ منه الذهبي تهذيب الكمال، ثم صنع الحافظ بن حجر تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، وهكذا. المقصود عندنا كتب متخصصة في البحث عن إيش؟ سير الرواة. فأنت ترجع تجد الراوي هذا ثقة ولا ضعيف ولا سيء الحفظ إلى آخره. وعندنا كتب تخصصت في الترجمة بالنظر إلى بلد معين، فهو يترجم لأهل هذا البلد دون غيره، مثل تاريخ بغداد، تاريخ دمشق وغيره. وفيه بعض الكتب تخصصت في تراجم الفقهاء من مذهب معين، وبعضها تكون متخصصة مثلا في تراجم أهل اللغة، في تراجم المفسرين، طبقات المفسرين وغيره. فيه كتب تخصصت في الترجمة أيها الإخوة الكرام لإيش؟ لفقهاء المذهب. ولهذا تجد أيها الإخوة الكرام، ولله الحمد والمنة، تاريخ الأمة محفوظ. الأمة هذه تاريخها من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تاريخها محفوظ معروف، علماؤها معروفون، يعرف دينهم ويعرف عبادتهم ويعرف علمهم، يعرف عمن أخذوا العلم وعمن تلقى عنهم العلم، هذا كله موجود ومدون، وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا ربما لا تجده في غيرها من الأمم. فإذا رجعنا، عندنا في تراجم علماء المذهب الحنبلي كتاب طبقات الحنابلة للإمام بن أبي يعلى، وهذا تخصص، لا تفهم، انتبهوا للتفريق بين التخصص والتعصب. بعض الناس يفهم التخصص تعصبا، هل الذي يتخصص في الطب هو متعصب للطب، يعتبر الهندسة ليس علما مفيدا؟ لا. كذلك الذي يتخصص في مذهب عالم من أهل العلم، يعني أنت لما تسمع فلان حنبلي، إيش معنى فلان حنبلي؟ معناه هذا الرجل متخصص في فقه الإمام أحمد، لا يعني هذا أبدا أنه متعصب. ولم يكن كما قلت لكم التعصب ما كان موجودا، كلهم كانوا إخوة، بينهم رحم العلم وبينهم التلقي، هذا حنفي يدرس على شافعي وهذا الشافعي يدرس على مالك إلى آخره. فانتبهوا لهذه القضية ولتفهم على وجهها وبابها. فعندنا الإمام رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي يعلى صنف كتابه الطبقات، طبقات الحنابلة، صنف للمتخصصين في هذا المذهب علماء. طب يمكن واحد يقول ليش الواحد يتخصص في مذهب، ليش ما يأخذ كل الفقه؟ العلم بحر لا ساحل له، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. العلم بحور لا نهاية لها، فالإنسان يتخصص لأن العمر قصير والعلم كثير. فتجد العالم متخصص في مذهب الإمام أحمد ولكن له اطلاع، فمن مقل ومن مستكثر، له اطلاع على المذاهب الأخرى. مو معناها المتخصص في المذهب الحنبلي أنه ما يعرف شيئا في غيره، لكنه متخصص في هذا المذهب، يعرف كلام الإمام أحمد واستدلالاته وأصوله الفقهية وقواعده ومسائله إلى آخره. ماشي. طيب، ممن صنف أيضا في تراجم علماء المذهب الحنبلي الإمام بن رجب الحنبلي، له كتاب الذيل على طبقات الحنابلة، وطبع عدة طبعات وأحسنها طبعة الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن عثيمين. وهذا الكتاب أيها الإخوة الكرام صنفه الحافظ ابن رجب، وابن رجب هذا إمام عظيم من أئمة العلم، له كتب تدل على علو كعبه في العلم، في الحديث، في الفقه. صنف في الحديث كتابا عظيما جدا اسمه الفتح الباري، شرح صحيح البخاري، لكن للأسف لم يصلنا كاملا. وصنف شرحا على سنن الترمذي لم يصل أكثره، ولكن له شرح علل الترمذي موجود ومطبوع، وله شرح على الأربعين النووية مع زيادات، وهو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. طيب، وله قواعد في الفقه، القواعد لابن رجب. صنف هذا الكتاب في تراجم علماء المذهب، جاء عند ترجمة الإمام بن قدامة، اسمع ماذا قال فيه. وبالمناسبة، إذا قرأت يا أخي الكريم في كتب التراجم، أهل الذين يصنفون التراجم كثير منهم هم علماء، حينما يطلقون على فلان يقولون الإمام الحجة، ما هو كلام إخباريين، كلام عالم يريد أن يبين لك رتبة هذا الرجل، رتبته العلمية. فيقول لك رحمه الله ابن رجب رحمه الله، يقول في ترجمة الموفق، قال عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام. ثم ذكر مولده وأنه حفظ مختصر الخرقي، تذكرون مختصر الخرقي ولا لا؟ نعم، وحفظ مختصر الخرقي ورحل إلى عدد من البلدان فتلقى عن فلان كذا وكذا وكذا، وتجد ترجمته وافية وكافية وشافية في هذا الكتاب. نبدأ الآن أيها الإخوة الكرام في التعليق على كتاب الصيام من عمدة الفقه للحافظ أو للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. العلماء يصنفون الفقه على كتب، فتجده يقول كتاب الصلاة، يعني يبين لك فيه أحكام الصلاة. كتاب الزكاة يبين فيه أحكام الزكاة، وهذا ترتيب للعلم، بحيث الإنسان الذي تشكل عليه مسألة فقهية تتعلق بالزكاة يعرف أين يجدها، وهذا من تقريب العلم وتسهيله. ثم بدأ أولا رحمه الله تعالى بحكم الصوم، ولم يبين تعريف الصوم. ليش ما بين تعريف الصوم؟ لماذا؟ هل نسي ذلك؟ وإنما رأى أنه فيما يبدو والعلم عند الله تعالى أن الصوم معروف للمسلمين، أليس كذلك؟ في أحد منكم لا يعرف الصوم؟ الجميع يعرفه. فكان في يعني من الأسباب أن الصوم معروف، ويعتني أهل العلم ببيان التعريف، يعتنون أكثر ببيان التعريف للشيء الذي لا يكون معروفا، خلاص. ولهذا ستجد أن الإمام رحمه الله تعالى يعرف بعض الأشياء، يعني مثلا في باب العتق باب المكاتب قال الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. قد يأتي واحد على الطريقة الأكاديمية المعاصرة يقول ليش، لماذا لم يكن منهجه موحدا في كل الأبواب يعرف، يبدأ الباب بالتعريف؟ ليش؟ لأن فيه أشياء واضحة ما نحتاج نعرفها، وفيه أشياء خفية تحتاج إلى بيان وتعريف، واضح؟ فلذلك لا حاجة إلى تعريف الصوم. بدأ بحكم الصيام. والصوم أيها الإخوة الكرام واجب، هذا ذكره فقال ويجب صيام رمضان. هذه الكلمة أعطتنا معلومتين: الأولى أن حكم الصيام هو الوجوب، الأمر الثاني أن الصوم الواجب هو صوم رمضان. ووجوب صوم رمضان هل هو محل اتفاق ولا محل خلاف بين العلماء؟ طالب العلم من المهم أن يعرف تمييز مسائل الإجماع من مسائل الخلاف. ليش؟ لماذا؟ لأن مسائل الإجماع لا يعذر المخالف فيها بل ينكر عليه، ينكر عليه وينصح ويبين له، واضح ولا لا؟ بخلاف مسائل الاجتهاد والخلاف فإن الإنسان لا ينكر في مسائل الاجتهاد، واضح؟ طيب هل هذه مسألة إجماعية ولا خلافية؟ كيف نعرف؟ نبغى تعليم المتعلم طريق التعلم. الأحناف عندهم الواجب غير الفرض، لكن الصوم فرض حتى عندهم، لأنه ثبت بدليل قطعي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما الدليل على وجوب الصوم؟ القرآن والسنة والإجماع. القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. السنة قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. تمام. نأتي الآن إلى الإجماع. كيف نعرف المسألة الإجماعية من المسألة الخلافية؟ هل فيه كتب معينة يرجع إليها طالب العلم ليتعرف على ذلك؟ نقول نعم، هناك كتب صنفها العلماء رحمهم الله تعالى اسمها كتب الإجماع. والإجماع أيها الإخوة الكرام حجة عظيمة ودليل مهم، ولا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع أبدا، لأن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وللأسف الشديد قد ظهر في عصرنا الحاضر بعض الناس يدعون بما يسمونه تجديدا للدين، وهو تبديدا وتفسيدا لا تجديدا. ما هو تجديد الدين؟ تجديد الدين أن ترد دين الأمة إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما أن تغير الدين الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والتابعون، فهذا ليس بتجديد، هذا تفسيد وتبديد وإن سمي تجديدا. فبعض الناس يضع عنوانا براقا وشعارا خادعا يسميه تجديد، وقد يكون محقا وقد يكون تحت هذا العنوان إيش؟ قد يكون تحت هذا العنوان تبديد وإفساد، فيأتي للأمة بمسائل خلاف ما أجمع عليه العلماء، واضح؟ وهذا للأسف الشديد يكثر بسبب الجهل، وليس فقط الجهل، الجهل وجمع الجرأة إلى الجهل. فيه جاهل يسكت، جاهل ويعرف أنه جاهل فذلك جاهل وعلموه، يسكت ويعلم. لكن للأسف هناك جاهل يظن أنه من أهل العلم، يقول: أنا رأيي والله بالنسبة لكذا أنه لا بأس، مثلا أنه يعني الإنسان يفطر في رمضان على أساس أنه إيش؟ الدوام والحاجة الاقتصادية وما إلى ذلك. حتى إن مما يروى أن شخصا صاحب نفوذ وسلطة طلب من أحد العلماء، قال: قل للناس لا يصومون رمضان. يظن أن العالم هذا يمكن يتأثر بكلام صاحب نفوذ أو صاحب سلطة وأهل العلم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فقال له: تطلع في التلفزيون وتعلن للناس أن أفطروا. تمام. فطلع في التلفزيون فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام، وفلان يقول: لا تصوموا، وقد صدق الله وكذب فلان. انتهت الحلقة. المقصود أيها الإخوة الكرام أن من مسائل الدين ما هو إجماع لا يجوز لأحد أن يجتهد بخلافه ولا أن يقول بخلافه ولا أن يأخذ بخلافه. الإجماع حجة، حجة، هذا ما في كلام، الإجماع. قد يقول قائل ليش الإجماع حجة يا أخي؟ نقول لأن القرآن أثبت حجية الإجماع. هل الإجماع حجة لأننا نقدس العلماء ونعتبر العلماء غير قابلين للخطأ، وكما يقول بعضهم هذا يعني تقديس وما إلى ذلك؟ لا، الإجماع حجة لأن الله عز وجل في كتابه قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن إذا كان المؤمنون على سبيل، مثلا المؤمنون كلهم يقولون الصوم واجب، فقال إنسان الصوم ما هو واجب، يكون إيش؟ خالف، اتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا؟ فمتوعد للوعيد ولا لا؟ إذن الإجماع حجة لأجل ذلك، ما هو تقديس لشخص معين. كذلك السنة النبوية دلت على حجية الإجماع في قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. الحق موجود، لا يمكن أن يكون الأمة على خطأ كلها. ممكن عالم يخطئ ويرد عليه، يقول هذا العالم شيء فيخطئ، وله أجر، لأن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن لا يمكن أبدا أن تكون الأمة كلها وعلماء الأمة كلهم مخطئين، لأن الله عصم الأمة بمجموعها من الخطأ كما بيناه. بل أنت تقرأ كل يوم في كل ركعة من صلواتي من الصلوات الخمس تقرأ اهدنا الصراط المستقيم. كيف يعرف الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا رأيت صراطا وطريقا وجادة وقولا سار عليه الأنبياء والصالحون الصديقون والشهداء والصالحون والعلماء كلهم ساروا على هذا الطريق، فاعلم أنه الحق، وأن الطريق الثاني خطأ، ولو ظهر لك بنقص علمك أنه صواب فاعلم أنه خطأ. ليش؟ لأن الله عصم مجموع الأمة من أن تجتمع على ضلالة. ما هي الكتب التي نرجع إليها في معرفة الإجماع؟ يقول واحد أنا أبغى أتعرف على المسائل الإجماع، أبغى أعرف المسائل الإجماعية من المسائل الخلافية، فيه كتب متخصصة. الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى صنف كتابا اسمه كتابا سماه إيش؟ الإجماع. جمع فيه المسائل المجمع عليها بين العلماء. الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله صنف كتابا سماه مراتب الإجماع. وكذلك في كتب الفقه المقارنة الموسعة، كتب الخلاف العالي مثل المغني ومثل الأوسط لابن المنذر ومثل المجموع للنووي، تجد أنهم يبينون في كل مسألة من المسائل هل هي إجماعية أو خلافية. ومن ذلك نأتي إلى هذه المسألة، حكم صوم رمضان. نحن قلنا دل عليه الإجماع، نحن نراجع كتب الإجماع. طبعا هذه المسألة بالمناسبة، هذه المسألة تسمى من المعلوم بالدين بالضرورة، لأن المسائل غير القسمة إلى إجماع وخلاف، فيه تقسيم آخر لمسائل الفقه وهو إلى قسمين أيضا، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ومسائل قد تخفى على بعض الناس. ما علم من الدين بالضرورة هذا لا ينكره أحد، بل إن من أنكره عامدا عالما بحكمه فإن دينه على خطر. واضح ولا لا؟ نعم. قال صوم شهر رمضان فرض ومنكره كافر. شوف نقل هذا الكلام، نقل هذا الكلام ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وهذا أيضا من كتب الإجماع، من أوسع كتب الإجماع الإقناع لابن القطان. يقول ولا خلاف بين العلماء أن صيام شهر رمضان واجب، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني، والكساني في بدائع الصنائع. تعرفون الكساني؟ هذا من علماء أي مذهب؟ الإمام الكساني. الكساني نعم، صاحب بدائع الصنائع، وهذا عالم من علماء مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. بدائع الصنائع هذا كتبه شرحا على تحفة الفقهاء لمن؟ السمرقندي. تمام، تحفة الفقهاء للسمرقندي، فشرحه الكساني، ثم تزوج بنت الشيخ السمرقندي، ولهذا قالوا في الترجمة قالوا شرح تحفته وتزوج ابنته. تمام، شرح تحفته وتزوج ابنته. وذكر هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. المقصود أن عندنا كتب معروفة يرجع إليها في معرفة الإجماع. طيب السؤال الآن، إذا كان صوم رمضان واجبا، هل هو واجب على كل أحد ولا على من تحققت فيه شروط معينة؟ وانتبهوا لهذه القضية يا جماعة الخير، انتبهوا إلى أننا حينما نحكم على شيء بالمشروعية أو حتى بالوجوب لا يعني ذلك أنه شرعي في كل حال. ولهذا من أنكر وجوب الصوم يكفر عند أهل العلم، صح ولا لا؟ لكن هل يجوز الصائم أن تصوم، الحائض أن تصوم؟ الحائض يجوز تصوم؟ ما يجوز أصلا، يحرم عليها الصوم. فلو جاء واحد مسكين يقول أنا سمعت الشيخ يقول الصوم واجب وزوجتي في البيت ما صامت اليوم، إذن هي آثمة. نقول يا أخي يمكنها حائض، فإذا كانت حائض فلا يجوز أن تصوم. ولهذا حينما يقرر الوجوب تقرر شروط الوجوب، وهذا الكلام ينطبق على الصوم، ينطبق على الصلاة، ينطبق على الجهاد في سبيل الله. بعض الناس يرفع راية اسفي حط شعار جهاد، ثم تحت هذا الشعار لا تتحقق شروط الجهاد. هل معنى لما نقول الجهاد لا شك أنه عبادة من أجل العبادات، لكن إذا لم تتحقق شروطه؟ بعض الناس يقتل المسلمين باسم الجهاد، هذا جهاد؟ لا، هذا ليس بجهاد. فالمقصود أن كل عبادة أيها الأخوة الكرام ومنها الصوم لها شروط. الشرط الأول قال يجب صيام رمضان على كل مسلم، هذا الشرط الأول. فإذا فرضنا مثلا في البلد المسلم كان هناك رعايا من أهل الذمة من اليهود أو من النصارى ولم يصوموا، نقول لا يجاهرون بالفطر، يعني ما يعلنون يطلعون قدام الناس في النهار في رمضان يأكلون، لا، لكن لو أفطر في بيته هل يعاقب؟ ها؟ لا. إذن معنى أن الوجوب لا يجب إلا على المسلم أن الكافر لا يؤمر به حال كفره. طيب سؤال آخر، لو جاءك أنت مثلا في مركز من مراكز الدعوة إلى الإسلام، فجاءك رجل في يوم 5 رمضان وقال لك أنا أريد أن أدخل في الإسلام وأنا قرأت عن الإسلام واقتنعت بالإسلام وأريد أن أدخل في الإسلام، تقول له إيش؟ اشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. طيب يوم 1 و2 و3 و4 و5 رمضان ما صامها، كانت حال كفره، صح ولا لا؟ هل يؤمر بقضائها ولا ما يؤمر؟ لا يؤمر بقضائها، لأنه قلنا الصوم إنما يجب على من؟ على المسلم، واضح؟ الشرط الثاني المؤلف يقول أن على كل مسلم بالغ، خرج بالبالغ الصبي الصغير، الصبي الصغير لا يجب عليه الصوم، وله صورتان، الصغير دون التمييز ولا يطيق الصوم فهذا لا يؤمر بالصوم، أما الثاني فهو الصبي المميز القادر على الصوم فهذا يؤمر بالصوم وجوبا ولا تربية وتأديبا؟ تربية له وتأديبا له وتعويدا له على الصوم. لكنه لو أفطر هو مثلا من غير علم أبيه هل يأثم ويوم القيامة يعاقب على فطره؟ لا، واضح. لكن لازم يصوم ويتعود على الصوم تربية له وتأديبا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الشرط الثاني قال عاقل، العاقل يخرج به المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم، لأن العقل شرط لصحة العبادة، فالعبادات كلها لا تصح من المجنون، واضح. الشرط الرابع قادر على الصوم، العاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يجب الصوم على القادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب الصوم على العاجز، لا يجب إلا على القادر. فأما العاجز فلا يجب عليه الصوم، والعاجز نوعان: العاجز الذي يعجز عجزا لا يرجى زواله، كرجل كبير في السن عمره 100 سنة وصحته لا تسمح له بالصوم، هل يرجى زوال كبر السن؟ ما يمكن، خلاص الشباب إذا ذهب ما يرجع. قال الإمام أحمد: ما أشبه الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط ولا يعود الشباب. فالمقصود أن هذا العذر لا يرجى زواله. ما الحكم فيه؟ وش نقول فيه شيخ؟ هل نقول يجب عليه القضاء؟ ما يمكن يقضي لأنه لا يرجى زوال عذره، فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا، ماشي، يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان عجزه عجزا يرجى زواله كالمريض مرض، الأطباء يقولون إن شاء الله أسبوع أسبوعين استمر على الدواء وتشفى بإذن الله، فهل يطعم؟ نقول يفطر وإيش ويقضي، وسيأتي أيضا مزيد بيان لهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. وقد بينا هذا أن الصبي إذا كان يطيق الصوم يقدر يستطيع على الصوم فإنه يؤمر بذلك تأديبا وتربية وتعويدا. يأتي السؤال الآن: إذا تقرر أن صوم رمضان واجب، فبماذا نحكم بدخول شهر رمضان حتى نحكم بهذا الوجوب؟ كيف نعرف أن رمضان دخل؟ قال المؤلف: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، عدها معي: أولا كمال شعبان، اثنين رؤية هلال رمضان، ثلاثة وجود غيم أو قطر ليلة الثلاثين يحول دون الهلال. نبدأ واحد واحد. واحد واثنين باتفاق العلماء، ثلاثة جمهور العلماء على خلافه. شفت أهمية تمييز الإجماع عن الخلاف؟ أنت إذا قرأت ينبغي أن تعرف هل هذا إجماع ولا خلاف. فإذا اكتمل شعبان يدخل رمضان ولا لا؟ إجماعا، واضح. ولو في غيم، يعني صمنا 30 يوم شعبان ما رأينا الهلال بسبب الغيم، نصوم نكمل شعبان 31 و32 و35، لا، بالإجماع أن الشهر أكثره 30، إذن هذا إجماع واضح وينتهي. الثاني برؤية هلال رمضان، وهذا أيضا إجماع، إذا رؤية هلال رمضان فإنه يجب الصوم. في تفاصيل خلافية مثل هل يجب الصوم على الجميع أو كل بلد يصومون برؤية مستقلة أو باختلاف المطالع، هذا خلوه يأتي إن شاء الله. لكن أصل رؤية الهلال متفق عليه، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثم بعد ذلك الثالث وجود الغيم، وهذا محل خلاف. هذه المسألة صورتها كالآتي: إذا خرج الناس يوم 29 شعبان بعد غروب الشمس ليلة الثلاثين ونظروا إلى السماء يتحرون الهلال فوجدوا في السماء غيما أو غبارا منعهم من رؤية الهلال، هل يجب الصوم؟ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية يقولوا لا، ما يجب الصوم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مذهبه من المفردات يقول يجب الصوم، وهذه من المفردات. يعني إيش من المفردات؟ يعني أنه قول انفرد به هذا المذهب عن المذاهب الأخرى. فالإمام أحمد يرى وجوب الصوم. ما دليله؟ ترى بالمناسبة لازم تفهموا هذا يا أخوان، لا يوجد عالم يتكلم في دين الله عز وجل، عالم يخاف الله، ما يمكن يتكلم في دين الله إلا بدليل، لازم يكون عنده دليل. لكن هذا الدليل قد يوافقه عليه غيره فيقول والله هذا حديث صحيح، وقد يأتي عالم آخر يقول لا والله حديث هذا ضعيف، أو ممكن يقول حديث صحيح لكنه منسوخ، واضح. فاختلاف العلماء له أسباب، ليس اختلاف عن هوى، وإنما هو أسباب علمية موضوعية. طيب، إذن عرفنا هذا بالنسبة، هذه مسألة من المفردات. وكيف نعرف المفردات؟ قلنا المفردات تعرف من كتب، فيه كتب صنفها أهل العلم تسمى كتب المفردات، منها نظم للعمري، نظم المفردات ألفية، وشرحه الإمام الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، شرحه في المنح الشافيات في شرح نظم المفردات. وكذلك الإنصاف للمرداوي، كتاب الإنصاف موجود يا شيخ صح ولا لا؟ كتاب الإنصاف أيها الإخوة الكرام للإمام المرداوي رحمه الله هو أيضا من الكتب التي تعتني ببيان هذه المسألة، هل هي من المفردات أو لا، فيقول هذه من المفردات. ولهذا نأتي إلى هذه المسألة، فنفتح الإنصاف للمرداوي رحمه الله تعالى، يقول: وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو من المفردات، واضح. وكذلك ذكر ذلك من نعم قال وهو من مفردات المذهب. قال هذا المذهب وهو من مفردات المذهب. يعني إيش من مفردات المذهب؟ يعني انفرد به مذهب الإمام أحمد عن بقية المذاهب الأربعة، ولا يلزم أن يكون انفرد به عن كل علماء الأمة، لا، عن المذاهب الأربعة، واضح؟ طيب هذه المسألة أيها الأخوة الكرام كما قلنا لكم نريد نعرف مصدر المعلومة، كيف ترجع للمعلومة، ما هي الكتب التي ترجع إليها. هذه المسألة هل الحنابلة رحمهم الله تعالى كلهم يقولون بهذا القول أنه يصام يوم الغيب، ولا فيه بين حتى أصحاب المذهب الواحد قد يحصل خلاف؟ لهذا يدلك على عدم التعصب، عدم التعصب. أصحاب المذهب ليسوا بمتعصبة، الانتماء لمذهب حنبلي ما هو معناها تعصب لهذا المذهب. هل هناك خلاف بينهم؟ نعم فيه خلاف. ما هو الكتاب الذي نعرف به الخلاف داخل المذهب؟ الإنصاف أيضا للمرداوي، الإمام علاء الدين القاضي المرداوي من علماء الشام رحمه الله تعالى وغفر له، يقول في هذه المسألة وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، وعنه لا يجب صومه. إذن هذا قول آخر داخل المذهب أنه لا يجب صومه إنما يستحب. القول الثالث أنه لا يستحب أيضا، تمام إلى آخره. طيب سؤال، هل هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله؟ لأن المذاهب أيها الإخوة الكرام، المذاهب الفقهية علوم تراكمية، علوم تراكمية، يأخذ العالم العلم عن من قبله، ثم قد تأتي مسائل في الزمن المتأخر ما كانت موجودة في الزمان الأول، فيأتي العلماء الذين من بعد يجتهدون وينظرون في هذه المسألة ويحكمون فيها، واضح ولا لا؟ المقصود هنا هل هذه المسألة من المسائل التي نص عليها الإمام أحمد؟ ما هو الكتاب الذي نرجع إليه؟ قلنا لكم كتب المسائل، خلينا نشوف. هذه نعم، هذا كتاب الجامع العلوم الإمام أحمد، جمع كتب المسائل، وتجد فيه أنه سئل عن الشك، قال الشك على جهتين، يوم الغيم ويوم الصح، وهكذا تجد فيه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا هنا علماء المذهب اختلفوا، هل نصوص أحمد رحمه الله تدل على الوجوب أو نصوصه تدل على الجواز أو على الاستحباب؟ هذا خلاف بين العلماء، وهي مسألة تخصصية ربما لا يناسب طرحها. المقصود عرفنا أن رمضان يدخل برؤية الهلال ويدخل بإيش؟ بإكمال شعبان. أما مسألة الغيم فإن الأكثر من أهل العلم لا يثبتون دخول الشهر بها، ومن مفردات الحنابل أنهم يقولون أنه يدخل الشهر بها. طيب تعالي شيخ، خلينا نيجي النوازل. ما قلنا لكم أنه تنزل في كل زمان النوازل، لم يتكلم عليها علماء العصر الأول أحيانا، أليس كذلك؟ طيب من النوازل أيها الإخوة الكرام المتعلقة بهذا، نحن قلنا إن دخول الشهر إجماعا يثبت برؤية الهلال، صح ولا لا؟ وش رأيكم لو رؤية الهلال بالتلسكوب أو بالمراصد الفلكية، رؤية ولا ما هي رؤية؟ رؤية، لكنها ليست رؤية بالعين المجردة، فإذا نظرنا إليها من جهة كونها رؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، نقول يصام. وإذا نظرنا إلى جهة كون هذه الرؤية ليست هي الرؤية التي جرت بها العادة في زمن الخطاب، نقول هذا مسألة نازلة. طيب كيف نعرف المسائل النازلة؟ لو رجعت إلى كتاب المغني، كتب الأولين، الكشاف، القناع، غيره، ما تجد فيه النوازل المعاصرة، فكيف تعرف حكم النوازل المعاصرة؟ طبعا طالب، أيها الأخوة الكرام، طالب العلم يتعلم البحث، وتعلمه للبحث والرجوع للكتب لا يعني استغناه عن العلماء. وأما عامة الناس الذين حتى بعض الناس لا يحسن التعامل مع الكتب، ربما يقرأ شيئا فيفهم عكس الكلام، فمثل هذا يتعلم ويطلب العلم ويثني ركبه إلى بين يدي أهل العلم ويلتحق بركب طلاب العلم، وحتى يحصل له من القدرة على الفهم ما يمكنه من مراجعة المصادر والكتب، فإنه ينبغي أن يقتصر على استفتاء العالم، يسأل يا شيخ صار لي كذا وكذا وكذا، فإذا وجد أخذ من الشيخ الفتوى يعمل بها.
واضح؟
طيب ما النوازل أين نجدها؟ في عصرنا الحاضر أيها الإخوة الكرام نشأت المجامع الفقهية، يعني نشأت بهذا الشكل، وإلا فمن قبل قلنا لكم أن مجالس العلماء قد يكون فيها نقاش واجتماع ويصدرون عن رأي جماعي، وعمر كان يجمع أهل البدر وغير ذلك، اجتهاد جماعي. لكن أقصد المجامع الفقهية في العصر الحاضر أيضا يعني ظهرت بهذه الصورة، وكان من أهدافها المسائل النازلة، واضح؟ فمن أهم المراجع للمسائل النازلة قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة، مثل هيئة كبار العلماء، علماء أجلة يجتمعون وينظرون في النازلة ثم يصدرون فيها قرارا، المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، كل هذه مجامع فقهية تجتمع لدراسة النوازل. هناك كتب جمعت قرارات المجامع بحيث تقرب لطالب العلم الرجوع إليها، فمثل هذه المسألة نريد أن نرجع إلى فتاوى أهل العلم، فنأتي في هذه النازلة نراجع هذا كتاب فقه النوازل للشيخ محمد حسين الجيزاني، تأتي وتنظر فإذا به جمع لك إيش؟ جمع لك قرارات المجامع الفقهية ورتبها على الأبواب، واضح؟ ننظر في مسألة اللي هي قلنا مسألة إيش؟ إثبات دخول الشهر، نعم، بإيش؟ برؤية المراصد والتلسكوب ونحوها، هذا قرار لهيئة كبار العلماء، هذا قرار لهيئة كبار العلماء، ينص القرار على الآتي، تمام، أن الهلال إذا رؤية بالمرصد رؤية حقيقية بما بواسطة المنظار تعين العمل به، لحديث صوموا لرؤيته حيث يصدق أنه رؤية الهلال ولو لم يرى بالعين المجردة. إذن عرفنا أن الرؤية هنا، هذه مسألة جديدة معاصرة، عرفنا أن الرؤية هنا تشمل الرؤية البصرية، وكذلك في عصرنا الحاضر الرؤية بالمنظار ونحوه. هناك كتاب آخر وهو الموسوعة المعاصرة في القضايا، الموسوعة الميسرة في القضايا الفقهية المعاصرة، صدر عن جامعة الإمام مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، أيضا تجد فيه المسائل المعاصرة مبوبة ومفهرسة بشكل مبسط، فتجد مثلا أنه يقول استخدام المراصد الفلكية وذكر حكم المسألة والقرار الصادر فيها. لعلنا نقتصر على هذا لئلا نطيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وموعدنا إن شاء الله غدا في نفس الوقت في نفس المكان، والحمد لله رب العالمين.